الحديث عن هذا العالم الذي ظلم الله سبحانه وتعالى عنه وفصله وتفصل الرسول صلى الله عليه وسلم القول فيه. وكان حديثنا حول تفاصيل او الصفات التي ظلم الله سبحانه وتعالى بها عنه. من هذه التفاصيل ايضا ان الشيطان له قرنان كما اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد اخبر صلوات الله وسلامه عليه ان الشيطان ينصب قرنين عندما تطلع الشمس وعندما تغرب، لأن المشركين كانوا يسجدون للشمس في هذه الحال، فتكون عبادتهم للشيطان أيضا كأنهم يعبدونه. ولذلك كان نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هاتين الوقتين أو في هذين الوقتين. قال: لا تتحينوا صلاة من طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تقطع بين قرني الشيطان. والصحيح أن المراد هنا الصلاة التي ليس لها ثواب، أما الصلاة التي لها ثواب فلا بأس من أن يصليها المسلم في أي وقت كان، بعد العصر أو عند الفجر عند طلوع الشمس، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تتحينوا، في رواية: لا تتحينوا بصلاتكم، يعني لا تتقصر، إياك أن تقصر هذا. لكن لو الإنسان دخل المسجد في هذا الوقت أو فاتت الصلاة، تأخر في صلاة العصر نايم أو لم يوقف إلا بعد طلوع الشمس، فإنه يصلي مباشرة في هذه الأحوال ولا بأس. علمنا أن مساكن الملائكة السماء، أما الجن فمساكنهم الأرض مع الناس، وهذا يجمل النصوص تدل عليه. أين يسكنون في الأرض؟ أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فيما تسمى من بعض النصوص أنهم قسم منهم يسكنون في الفلوات والصحاري، قسم يرحلون، وقسم يساكنون الناس في البيوت، وخاصة في الأماكن بالنسبة للشياطين الأماكن الخيرة. ولذلك أمرنا أن نستعيد من الشياطين عندما ندخل الدورات المياه. لذلك يقول المسلم: بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخرائط، الشياطين ذكورا وإناثا. وكذلك تأوي في الأماكن الخراء. من الأماكن أيضا الأسواق، تذكر تواجد الشياطين في الأسواق، ولذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أو حذر المسلم من يكثر من الجلوس في الأسواق: لا تكونن إن استطعت أول من تدخل السوق ولا آخر من يدخل منها فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايح، لأنه يعلم أن الناس يتقاتلوا على الدنيا ويتصارعوا عليها، فيستطيع أن يفسد فيما بينهم في تلك الأماكن. كذلك كما يقول ابن تيمية: تتكاثر أيضا في المقابر. ولذلك نرى كثير من الشيوخ الذين يخطرون بالشياطين تكون هذه مأواهم، الخرائط والمقابر، وتكثر في الأماكن، في بعض أماكن الحيوانات خاصة الإبل. ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن وراء كل بعير شيطان في حديث صحيح، ولذلك جاء النهي عن الصلاة في مدارك الإبل أو معاطن الإبل من هذا الجانب، لا لأنه روث وبول الإبل نجس، فالصحيح أن روث ما يؤكل لحمه وبوله ليس نجس. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين عندما جاءوا خوفا المدينة ويصيبوا المرض أن يخرجوا إلى البرية ويأخذوا إبل ويشربوا من أبوال الإبل، ولو كان نجس ما أذن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستشفوا بأبواله. ولذلك الحكمة في ذلك أنها مرابط، هذه المرابط تكون مأوى للشياطين. هذا جانب، وجانب آخر يتعلق بطبيعة الإبل نفسها. قد تؤذي الإنسان إذا رأت منه غفلة، خاصة إذا كانت تحصد عليه، فالبعير يحصد على الإنسان. ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الإبن خلقت من الشياطين وإن وراء كل بعير شيطان. وفي رواية لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين، وصلوا في مرارض الغنم فإنها بركة. وفي رواية صحيحة أيضا ولا تصلوا في أعصان الإبل فإنها خلقت من الشياطين. كيف معنى خلقت من الشياطين؟ الله أعلم بذلك. كيف خلقت من الشياطين؟ هل هو تعبير مجازي أو تعبير حقيقي؟ الله أعلم بذلك. من مجالس الشياطين التي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الجلوس فيها أن يجلس المسلم بين الظل والشمس، نصف الظل ونصف الشمس، أو جزء منه في الظل وجزء منه في الشمس. قال الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الجلسة وقال إنها جلسة الشيطان أو من مجالس الشيطان. مما أخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم أن للجن دوائر أيضا، كما في حديث مسلم وغيره أن الجن سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم الجاب وقال لكم كل عظم ذكر الله عليه يقع في أيديكم لحمة وكل ضعرة علكم دوابكم. مما أعطيه الجن من قدراتهم سرعة الحركة والانتقال، يدل على ذلك بعض ما قصه الله سبحانه وتعالى علينا في سورة النمل في الحوار الذي جرى بين سليمان وجلسائه عندما كانت بلقيس ملكة سبا في الطريق إليه، قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني المسلمين؟ قال عشيكم من الجن أن آتيك به قبل أن تكون من مقام وإني عليه لقوي المسلمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يأتيك إليك فرصة. فعصيت النص الأول مرة بأنه من الجن يستطيع أن يأتي بعرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين من الأرض المباركة قبل أن يقوم المقام، وهذا لا يستغرق ثواني. الآخر قال قبل أن يرتد إليك فرصة لأن تغلظ عينك تحمل تستحوها أتي كريم. السرعة فوق ما نسميه سرعة الصوت وسرعة الضوء. وأيضا له سبب في مجالات الفضاء منذ كده، سواء كان هناك عندهم وسائل علمية أو هم بذاتهم، يعني ربنا أعطاهم القدرة بذاتهم أن يصعدوا إلى السماء. وهذا منصوص عليه في القرآن أن لنفس السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الرجل البخاري وغيره أن الله سبحانه وتعالى عندما يتكلم بالوحي تضرب الملائكة لأجنحتها صدعان لقوله كسلسلة على صفوان. ثم حديث يقول بعد أن يفيقوا يخبر جبريل أهل السماء لما قالوا ويتناقل أهل السماء ما قال الله سبحانه وتعالى حتى يصل إلى ملائكة السماء الخرق فيصنعه مسترق السماء. تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسترق السماء هكذا صدع يديه فوق بعضهما بعضهم فوق بعض. يقول فربما سمع الكلمة وألقاها لمن تحته قبل أن يدركه الشهاب وربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيه. شرب يرمى بين الشياطين فتأخذهم قبل أن يتمكن من إلقائها إلى من تحته، وأحيانا يتمكن من إلقائها وكل منهم يكذب معها كذبة حتى تصل على إلى أذن الساحر أو الكاهن ومعها مئة كذبة. عدم العلم هذا أدى إلى انتشار قراء الجاهلية بين الرسول صلى الله عليه وسلم، كما انتشرت خرافات في الوقت الحاضر كثيرة بسبب ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم كشف شيء من هذه الخرافات والقرآن، فعندما كان الرسول صلى الله عليه وسلم جالسا لأصحابه في ليمة رمي بنبيه استنار الجو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا كنتم تقولون في الجاهلية في الحدث؟ قالوا يعني إذا رمي بهذا كنا نقول مات عظيم أو ولد عظيم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياة، ولكنه مختلف السمع وأخبرهم أنه هذا يرضى به بأجل مختلف السمع. ومن جملة قدراتهم ما أخبر الله سبحانه وتعالى أنهم كانوا يقومون به بسليمان نبي الله سليمان من تصنيع وبناء وإمرار، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، ومن يزغ منهم عن أمرنا نزغه من عذاب السعير، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجوار وقدور راسية، أنواع من المعرفة والعلم كانوا يستطيعوا بها أن يحققوا ويبنوا القصور ويصنعوا الصحة الفنية والتماثيل وما أشبه ذلك والقدور التي يطبخ بها وغير ذلك. ولعل أنه عندهم قد إلى مثل بعض المخترعات الحديثة تسميه التلفزيون والإذاعة الآن، لعلهم توصلوا أو عندهم معرفة من القديم بها. هذا يحكي ابن تيمية صريح في هذا. يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى أن بعض الشيوخ الذين كان لهم اختصار بالجن أخبره يعني أقوى شيخ الإسلام قال له: إن الجن يرونه شيئا براحا مثل الماء والزجاج، ويمثلون له فيه ما يسقط من الأخبار. قال: فأخبر الناس به ويوصلون إلي كلام من استغاث به من أصحابي فأجيبه فيوصلون جوابي إليه. هذا نص مثل الفتاوى. فيوصلون له الأشياء في الزجاج مثل لوحة من الزجاج فيرى كلام أشخاص كذا. حدثني أحد الأخوة لعلكم تعرفونه كلكم متخيلين أنه هو بنفس حصة التجربة في هذا. ديو طريق وسيط حصلت تجربة مع الجن لعل أحجانا فيها في آخر إن شاء الله في آخر الحديث. أحجاج 30 بجمع الثالث 30 بعد الثالث مثل ما أدري المبارحة يعني بس هو بالجزء 11 30. ومما أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه القدرة على التشكل بأشكال مختلفة، كما تشكل الشيطان في صورة صراحة الملك في غزوة بدر وجاء المشركين وأجارهم وزين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما رأى الملائكة وشاهد أمرا لا يشاهده المشركون علم أن الأمر مختلف، فلما قرأت شيئتان نقض على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله. وقصة أبي هريرة التي يحكيها في صحيح البخاري وفي غيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم وكله بأن يحفظ زكاة الفطر، هذه سنة اليوم المسلمين تركوها، كانت تجمع الزكاة عند الرسول صلى الله عليه وسلم دولة المعنى كانت تصير ثم توجعها. بعض الناس لا يعرف الفقراء والمساكين، وبعضهم عند الفقراء ما في من يعطيهم، فيكون مثل الزكاة العادية دولة الثانية مركز تجميع وتوزيع. فالرسول صلى الله عليه وسلم وكله بأن يحفظ صدقة الفطر. يقول: فجاءني آتي من الليل فجعل يأكل من الطعام يخرج فأخذته، قال: تصرف من أموال المسكين زكاة المسكين لأطعمك إلى رسول الله. قال: إني فقير وصاحب عيال. فما جاء أبو هريرة يبدو رجل رقيق فقرأ. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما فعل أسيرك الليلة يا أبا هريرة؟ قال: زعم أنه فقير وذو عيال فتركه. قال: أما إنه كذبك وسيعود. ليلة ثانية أيضا جاء فعلمت أنه سيعود بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم سيعود فأخذته. قال: أطعمك إلى رسول الله. فالشكوى تركه في الليلة الثالثة أيضا قال له الرسول سيعود وجاء وأخذ يأكل من الطعام، فقال هذه كانت ثلاث تزعم أنك لا تعود ثم تعود، إن العصام دعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال دعني وأعلمك الكلمات ينفعك الله بها، إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخرها، فإنه لا يزال عليك إن الله حافظ ولا يقربك الشيطان فقط. فاته أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم قال الصدقة والكذوب، أتدري يا أبا هريرة من تفاضل منذ ثلاث؟ قال لا. قال ذاك الشيطان. هذا الشيطان تشكل في صورة إنسان، قد يتشكل أيضا في صور الحيوانات، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقطع صلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، فلما سألت الصحابي ما بال الأسود من الأحمر؟ قال ذاك الشيطان. قد يكون الشيطان يعني الأسود كما يقول ابن تيمية هو يعني الحيوانات يكون منها شياطين وهي حيوانات يطلق عليها اسم الشيطان، لكن يبدو أن الشياطين تحب هذا النوع من الكلاب أو هذا اللون من الكلاب فتتشكل بها للأشياء، فقد يكون هذا الكلب كلب حقيقي وقد يكون شيطان، لكن صورة الصواب القاتم هذا الكلب الأسود القاتم احتمال أن يكون شيطان جني أو احتمال أن يكون جني واحتمال أن يكون كلب حقيقي. وكذلك تواتر عند الناس أيضا أنها قد تتشكل بالصغر الصور خارج الصور، ولكن من أكثر ما تتشكل به الخيام، هذا أكثر شيء تتشكل به الجنان، ولذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتل جنان البيوت التي تكون في بيوت، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري إن للمدينة نفرا من الجن قد أسلم، فمن رأى شيئا من هذه العوالق فليؤذنه، يعني رأى أفعى فليؤذنه يعلمه، فإن بدا له بعد فليقتله فإنه شيطان. وفي صحيح مسلم أيضا أن أبا السائب يحكي أنه دخل على أبي سعيد الخدري في بيته فوجده يصلي، قال فجلست أنتظره حتى يقضي صلاة، فسمعت تحريكا في عراجين في ناحية البيت، كيد أخشاب صنع في أرضه، فالتفت فإذا حيا فركبت لأقتلها، فأشار إلي أن وهو في الصلاة، فجلست فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار، ثم انتهى من صلاته، قال له هذه الحجرة أترى هذا البيت؟ قال نعم. قال كان فيه فتى منا حديث عهد بعهد زوج حديث، فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الخندق، فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنصاف النهار، شاب حديث عهد لزوجه، فكان حتى ظهيرا استأذن الرسول يذهب الى زوجته، فاستأذنه يوما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ عليك سلاح فإني أخشى عليك قريضة، كانت بنو قريضة نقضوا عبودهم، فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع فإذا امرأته بين الجارين قائمة، قال للزوجين صار أبين في حالة ما يرضى الزوج، فأهوى إليها بالرمح ليطعنها به عنده غيرة، فقالت له أفتك عليك رمحك وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني، فدخل فإذا رقية عظيمة منطوية على الفراش، فأهوى إليها بالرمح فانتظم عليه، ثم خرج فركزه في الدار فاضطرب عليه نفضت نفسها فخرجت من الرمح، فما يدري أيهما كان أسرع، يبدو أن أعطرته أو أن الجن سأروا، فقل الراوي ما أدري الأفعى كانت أسرع موتا أو الغلام الشاك هذا مات أولا، فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنا ادعو الله يكفيك لنا، قال استغفروا لصحيح، ثم قال إن للمدينة جنا قد أسلم، فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه ثلاثة أيام، فإن بدأ لكم بعد ذلك فاذكروه فإنما هو شيطان. هذا الحكم خاص بالأفاعي دون غيره، يعني لو وجدنا فأر أو غيره نحن رجيين عن صفحة، هذا بذات الأفاعي. شيء ثاني، أفاعي البيوت بالذات، أما الأفاعي اللي تخرج البيوت ما نسأل جن أو غير جن. الأمر الثالث، لا تقتل حتى يعني تعلم، يقال لها يعني الشقاق، نسألك بالله أن تقل تؤمني بالله واليوم الآخر، وكنت تؤمن بالله واليوم الآخر تقل ولا تؤذينا ولا تشكنا، مرة واثنين وثلاثة، بعد الإذن الأول الإعلان الأول بثلاث أيام يحق لنا الفعل. لماذا تقتل بعد ثلاث أيام؟ لأن إما أن تكون جن كافر، والجن الكافر، وإما أن لا تكون جن، تكون أسعى حقيقية وتقتل أيضا. ثلاث أيام، فأذنوه ثلاثة أيام. يستثنى من جنان البيوت نوع أو نوعان يبتلان مباشرة بدون صيام. في صحيح البخاري عن أبي لبابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقتلوا الجنان، يعني جنان البيوت، إلا بعد أن تعلموه، إلا كل أبصر ذي سيلتين فإنه يسقط الولد ويذهب البقر تقتله. شيء واحد بل يستثنى، مش فيه. إلا كل أبصر ذي سيلتين، نوع يكون كأنه شبه مقطوع وغليل شوية، يكون عليه خطين، هذا يظهر البصر. لو جاء نظر الإنسان، هذا مذكور عن أقرأ الشيخ عن الأفاعي في كتب العلوم، يذكر هذا أن هناك نوع من الأفاعي سمها أو يعني لا يبدو فيها خطية في عينها، لو جبت عين الإنسان يبهى بصر. لو رأت الأفعى تسكت جردا، هذا نحن مأمورين بخطيه بدون أن نعلمه. هل كل الجن الأفاعي جن أو بعض من الجن؟ يبدو أن هناك أفاعي حقيقية وأفاعي من الجن، ولكن هناك حديث صحيح يقول: الحيات مسك الجن سوعة، كما مسكت القردة والخنازير من بني إسرائيل. قد يكون أصبح من الجن ثم مسكت كما مسكت بني إسرائيل القردة والخنازير. احتمال أيضا أن يكون في هناك أفاعي أفضل ليست من الجن. من هنا القدرات التي أخبرنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم من العروق، وهذا الحديث قال الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاءت زوجته صفية من صفيه تزوره في المسجد كان معتكفا، فخرج يوصلها إلى بيتها، كان بيتها بعيد عن المسجد شوية، فمر رجلان فأسرع عندما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقط امرأة، فقال: على رسلكما إنها صفية من سكين، يعني زوجة. فقال: سبحان الله يا رسول الله، يعني هل نشك فيك؟ قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكم. يوسوس لهما، لكن الآن لا يمكن للشيطان أن يوسوس. ولذلك إذا كان الإنسان ممكن أن يكشف لأخيه الشبهة إذا رآه في موقف قد يكون فيه شبهة، فطبعا يكشف هذه الشبهة يكون أفضل حتى لا يترك مجال للشيطان. ومع كل ذلك فالشيطان ضعيف، مع أن هذه القدرات التي أعطي لها يعطيها فهو ضعيف، كما قال الله تعالى: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فهو ليس له سلطان على عباد الله الصالحين: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو في شك. فليس له سلطان إلا على أتباعه، إنما سلطانه على الذين يتولونه. إذا الإنسان أعطى الشيطان قياده يتسلط عنه، أما الإنسان ما لم يتبع سبيل عرفناه الشيطان لا يستطيع أن يتسلط عليه، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وهذا السلطان هو تفكير الاغواء والاضلال لسلطان الحجه والبرهان، كما قال تعالى: الم تر انا ارسلنا الشياطين على الكافرين فاوزهم ازا، يعني تحركهم الى الشر تحريكا. قد يسلط احيانا على بعض العباد او على بعض المؤمنين بسبب ذنوبهم، كما في الحديث ان الله تعالى مع القاضي ما لم يجر، فاذا جار تبرع منه والزمه الشيطان. ويروي ابو الفرج الجوزي قصه طريقه قد تكون صحيحه وقد لا تكون صحيحه، تبين مدى قوه الانسان اذا تمسك بالطاعه، فاذا ترك الطاعه كيف يتسلط عليه الشيطان. هذه قصه يبدو انها قصه عالميه، يعني قد لا نجد لغه من اللغات الا وهي مذكوره بها. يقول حسنا: كانت شجره تعبد من دون الله، فجاء اليها رجل فقال: لاقطعن هذه الشجره، فجاء ليقطعها غضبا لله، فلقيه ابليس في سوره الانسان فقال: ما تريد؟ قال: اريد ان اقطع هذه الشجره التي تعبد من دون الله. قال: اذا انت لم تعبد فما يضرك من عبده؟ قال: لاقطعن. قال له الشيطان: هل لك فيما هو خير لك؟ لا تقطعها، ولك دينارا كل يوم اذا اصبحت عند الفلك. قال: فمن اين لي ذلك؟ قال: حملا. فرجع فاصبح فوجد دينارين عند وسادته، ثم اصبح بعد ذلك فلم يجد شيئا، فقام غضبا ليقطعها، فتمثل له الشيطان في صورته وقال: ما تريد؟ قال: اريد قطع هذه الشجره التي تعبد من دون الله تعالى. قال: كذبت، ما لك الى ذلك من سبيل؟ فذهب ليقطعها فضرب به الارض وحنقه حتى كاد يقتله. قال: اتدري ما انا؟ انا الشيطان. جئت أول مرة غضبا لله فلم يكن لي عليك السبيل، فخدعتك للدينارين فتركتها، فلما جئت غضبا للدينارين سلطت عليك. وأخوانا الله سبحانه وتعالى كيف يتسلط الشيطان على الإنسان إذا ترك طاعة الله، وضرب ذلك مثلا: واتلو عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه به. هذا مثلا رجل ربنا أعطاه الهداية، وهذا حال بعض المسلمين والعياذ بالله، ربنا يعطيه الهداية فيه الإيمان يعرف العلم، ثم يأتي عرض دنيا مال جاه وزارة فيؤثر الدنيا فيتقى الله ينسلخ من طاعة الله، إن ذلك ربنا يسلط عليه الشيطان. واتل عليهم النبأ الذي آتيناه آياتنا، بغض النظر من هو هذا، لكن هذه العبرة في المثل. إنسان ربنا يعطيه الهدى والإيمان فيكون الهدى والإيمان فيتسلط عليه الشيطان. واتل عليهم النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منه فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. يدخل في هذا اليهود والنصارى والكفار كلهم من هذا السبيل. من هذا الباب ايضا يعني يتفوق الرسول صلى الله عليه وسلم على ناس الامه في هذا، مع الاسف الشديد يحدث في ايامنا هذه الكثره. يقول: ان مما اتفوق عليكم رجل قرا القران حتى اذا رؤيت بهجته عليه وكان رداؤه الاسلام اعتراه الى ما شاء الله انسلق منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. قال: قلت: يا رسول الله، ايهما اولى بالسيف، الرامي ام المرمي؟ قال: بل الرامي. فهذا قليل مما يعني يزيغ به العباد. الخلاصه ان الشيطان ضعيف، لا يتسلط على المؤمن الا اذا اعطاه المؤمن القياده، اذا ترك الهدى وطاعه الله سبحانه وتعالى. اما الذي يتمسك بالاسلام الشيطان ليس له اي دليل. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب: ان الشيطان ليفرح منك يا عمر. وفي الحديث: اني لانظر شياطين الجن والانس فروا من عمر. هذا ليس لعمر خاص، كل مؤمن قوي في ايمانه خلاص سيئ الشيطان منه، بل يسيطر. يعني مساله واحده، قوي الايمان يبدا يسيطر على الشيطان، كما في الحديث: ان المؤمن لينسي شيطان كما ينسي احدكم بعيره. معنى ينسي يعني ياخذ بناصيته، مثل كيف الانسان لما ياثر عدوه ياخذ بناصيته ويجر وراه ويستسلم هذا العدو في الانسان. كذلك المسلم يستسلم بطاعه الله، يستسلم بشريعه الله، هذا يذل الشيطان ويصبح الشيطان بدل ما جاء يوسوس له يصبح ذليل حقيقي. ووصل الرسول صلى الله عليه وسلم الى درجه انه اثر في شيطانه فاسلم، الا ان الله اعانني عليه فاسلم. ومن ذلك ان الشياطين كفرت، يعني من ضعف الشياطين انها كفرت لبني ادم. وما كفر الناس، ما كفر الله سبحانه وتعالى يعني امر الناس ان يكفروا بالشيطان الا اذا هم ارادوا باهوائهم. فسخرنا له الريح تجري بامره رخاء حيث اصاب، والشياطين كل بناء وغواص واخرين مقرنين في الاصنام. وهذا الى الملك الذي اعطاه الله سبحانه وتعالى لسليمان اذ دعاه: وهبلي ملكا لا ينبغي لاحد من بعد. ومن ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم امكنه الله من الشيطان في اكثر من مره. تمكن الرسول صلى الله عليه وسلم من الشيطان عندما جاء مرة الشيطان بالجهاد ليرميه في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان في الصلاة قبل معه، فقال: وإذا هو بالصلاة يتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله. قال ورفع يده كأنه يتناول شيء، فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا رسول الله، قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك، ورأيناك رصدت يدك. قال: إن عدو الله إبليس، يعني مش شيطان عاجل، أي شيطان، الشيطان الأكبر، جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فقلت: أعوذ بالله منك ثلاث مرات، ثم قلت: ألعنك بلعنة الله السامة، فلم يستأثر، ثم أردت أخذه، والله لولا دعوة أخينا سليمان لقوله: قبلي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة. وحدث مرة ثانية أيضا في صحيح مسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن عفريتا من الجن غير الشيطان أكبر جعل يتفلت علي البارحة ليقطع علي صلاتي، وإن الله أمكنني منه فدعته صلاته، فلقد هممت أن أربطه إلى جنب ساريا من سوار المسجد حتى تصبحوا تنظرون إليه أجمعون أو كلكم. ثم ذكرت قول أخي سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرده الله الصافي. يبدو ايضا ان الشياطين لهم نوع من التعلق بقضايا السر، ولذلك اضلوا الناس في هذا السبيل وزعموا كذبوا على نبي الله سليمان، وقالوا: ان سليمان انما حكم الناس وحكم العالم بهذا السبب. وهنا ترمي كتب التفسير ان الشياطين كتبت كتب السحر وجعلتها تحت كرسي سليمان، فلما مات كشفوا خبيئه هذه الكتب وقالوا ان سليمان كان يحكم الناس بهذا الطريق. وهذه عقيده استمرت عند اليهود الى اليوم ان سليمان سحر. فالقرآن برأ سليمان من هذا الافتراء، ولما جاء رسول من عند الله مصدقا لما معه نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا معلمين الناس. الشياطين من ضعفهم أيضا أنهم لا يعرفون الغيب كما يزعمون ويزعم أتباعهم أنهم يعلمون الغيب. هذه كرية وكذب، وقد بين الله سبحانه وتعالى ذلك علمانيا عندما توفي سليمان وكان في الجن مسخرون له، دعا الله ان يعمي على الناس موته، على الانس والجن موته. فبقي واقف 3 ايام في مصابه كانه يصلي متكئا على عصا، والجن ينظرون فيجدونه واقفا فيرجعون الى العمل الشاق الذي يعملونه، وما دلهم على موته الا دابه الارض تاكل النساء. جت الدابه تاكل الخشب هذه، اكلت العصا، فلما ضعفت العصا وثقل عليها الحمل انكسر فسقط سليمان، فعلم الجان انه قد مات منذ فتره، وعند ذلك علم الناس ان الجن لا يعلمون الغيب. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابه في الارض تاكل من سأفه، فلما قر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. هل القضيه قضيه معرفه الجن بالغيب قضيه اضلت البشريه كثيرا، وهؤلاء الذين نسميهم الزجاجنه الذين كانوا في الجاهليه ولا يزالوا الى اليوم يدعون علم الغيب، نسميهم العرافون والكهنه والضاربون في الرمل، اكثرهم من الذين يستخدمون الجن ويزعمون علم الغيب. وهؤلاء ينبغي الانكار عليهم. فعلم الغيب لله سبحانه وتعالى، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول فانه يسكت من بين يديه ومن خلفه رحبه. عالم الغيب لا يخفى على غيبه الا من يختاره من عباده من الانبياء. واذا ما ارسل الغيب الى نبي من الانبياء كان غيب جبريل يسكت من بين يديه ومن خلفه رحبه. يعني جبريل كان ياتي مثل ما ياتي المواكب ملائكه، مع انه قوي امين لكن تاتي ملائكه ايضا تحميه حتى يبلغ الرسول الوحي، فيدخل بدون الوحي بدون ان يدخل فيه شيء من كذب الشياطين ووحي الشياطين، ليعلم ان قد ابلغ رساله ربي واحاط بما لديه واحصى كل شيء واحصى كل شيء عليه. هذا الاعتقاد اعتقاد ضال، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من اتى عرافا فساله عن شيء لم تقبل له صلاه 40 يوما، اما اذا صدقوا فقد كفر. من اتى عرافا او كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد. ومن جمله العرافون المنجمون الذين يدعون علم الغيب يدخلون في هذا. هذا حال السائل، فكيف بالذي مسؤول نفسه؟ كم جريمته اذا كان هذا حال السائل؟ اما اذا كان السؤال على باب من باب كشف طبيعه هؤلاء لا باس في ذلك. يعني انسان يريد ان يبين كذبهم وزجرهم لا باس في ذلك، كما في الحديث الذي في الصحيحين ان الرسول صلى الله عليه وسلم تتبع الى الصياد الذي كان يدعي انه يعلم الغيب، فلما وصل اليه في خطه طويله قال الرسول صلى الله عليه وسلم اني قد صبأت لك صبأ او صبيا. فالرسول قد صبأ له التفاح في سوره التفاح، فهو عرف شيئا وجهل شيئا، فقال فانما انت لاخوان التفاح. الرسول صلى الله عليه وسلم ما سأله الا ليكشف امره ويتبين حقيقته. الشبهة التي تقال أن بعض العرافين وبعض المنجمين وبعض الكهنة قد يسقطون في بعض الأحيان، هذا مبني على أمور. بعض هؤلاء يكون لا يكون له تصرف في الجن، ولكن يكون إنسان حذق الكلام وعنده حيل. بعضهم يعطي كلام عام، عبارات عامة تحتمل متناقضة، فلما يحدث أي شيء يستطيع أن يفسره على ما حدث. يأتي في حاتم فيقول له ابني مريض، يقول له سيستريح. يموت يقول له ألم أقل لك سيستريح؟ سريح من آلامه أو جاعه يعني. يطيب يقول له ما وصلت أنا سيستريح؟ يعطي عبارات. أكثر الذين يقرؤون الكهف والفنجان عباراتهم هكذا، هناك عدو وأنا شايف عدو في أمارات فيه حقبة، تيجي الإنسان عقبة يقول آه هذه العقبة اللي قالوا عنه. تيجي عقبة كبيرة يقول اه والله هذه العقبة اللي صنعها. كل انسان في حياته مشاكل، في عدو يترصد لك، ما في انسان له عدو، ما في انسان له مشاكل مع الناس. فيعطوا تعبيرات عامة يمكن تفسيرها على كل الوجود، والناس ببساطتهم اولئك صدقوا هذا الفن دجاجلة في هذا الموضوع، ولكن البسطاء الناس سقط رقب عليهم مصائبهم. بعضهم يستخدم الجن ويكون أخبارهم بنسبة كبيرة جدا صحيحة، لكن مش في الغيب المستقبل، في الغيب الذي قد وقع. في الغيب الذي قد وقع الجن ملازم للإنسان، إذا وقعت سرقة مشكلة قضية قد يعرف أن الذي سرق فلان الذي قتل فلان، فإذا كان واحد يعبد الجن ويستخدموه وهم لأجل ذلك يمدونه، قد يخبرونه يقول قاتل فلان أو طارق فلان وخبأ في المكان الفلاني، لأن هذا أمر خطر تماما، كما لو كان إنس يؤتي شهد المشهد فجاءوا أخبار. كذلك هؤلاء الناس والقلاء والماء عندهم فهم يستطيعوا أن يخبروا. أما إذا كانت مسألة غيبية فهذا ليس له طريق إلا طريق واحد، صراخ السمع، وهذا يحدث كل مئة مرة قد يحدث مرة، لكن مع الأسف الشديد الناس ينسوا المئة مرة 99 مرة ويذكروا هذه المرة، وهذا يحدث بيننا نحن البشر. يجي الواحد احنا منا الموجودين وغير الموجودين يفسر الحدث الذي يمكن ان يكون، كل واحد له في كل يوم تفسير عن احداث المستقبل، يصدق كلام مرة يقول اه انا ما قلت انه حيحدث كذا وكذا، يذكر هذه، لكن التذكيرات اللي تذكرها مئات المرات الاخطاء فيها ما يذكرها ولا يذكرها. كذلك بالنسبه لكلام العرافين يصدق مره مرتين فيتناقل الناس صدقته هذه، ولكن مئات الكذبات التي يكذبها الناس ينسون. لا يزال الامم قديما وحديثا، هؤلاء الكهنة اختلوا في حياة الأمم مكان بارد، ولذلك حق وفكر ابن القيم أن يسمي الكهنة والعرافين رسل الشيطان، تماما مثل الرسل الأنبياء الذين يأتون من عند الله، أولئك للرحمن. والكهنة والعرافون كانوا في الجاهلية، إذا كان يعني تذكروا كيف كانت مكانهم في الجاهلية عند الملوك، الملوك والهذا كانوا يسيطروا على الناس بواسطة العرافين والكهان، هم الذين كانوا يتحكموا في رقاب الناس، ولذلك يستخدمهم الشيطان كما كأنه ذكر الله. الناس عندما تصبح مشكلة يرجعون إلى تشريع، كانوا هم الذين يشرعون للناس، تحاكم يتحاكمون الى العرافين، كان الرجل من جهه الذي يمشي ايام حتى يصل الى العراف والعراف ليعرض عليه المشكله، لانهم كانوا يعتقدوا ان هؤلاء يعلموا شيء يتصلون بخبر السماء، عندهم عقل ليس عند الناس. هؤلاء كما قلت من البلايا التي ينبغي ان لا يزال لها اثار يجوم عندنا في القرى في بلاد الشام كثير، هذا لا يزال إلى الآن يدجلون على الناس ويكتبون على الناس، والناس يذهبوا إليهم من أماكن مختلفة، ولا يزال ما يسمى بالرمل يوع معروف في كثير من الأماكن، كذلك الفنجان، كل هذا من المنكرات التي ينبغي المسلمين أن ينكروها. وبقايا عندنا في الكويت ما تصبح صحيفة إلا حضر برجة. هذا الكلام يعني هذا استغرب كيف لا يزال هذا الصف إلى الآن. لو يعني بعضنا أرسل أكثر يعني موجودين في الواحد أرسل استنكار يعني 2-3-5-6 إلى مختلف الصفحة في المسألة هذه، فلا تصور نصف صفحة ربع صفحة ثلث صفحة لا يكاد تخلو صحيفا. هذا من الجدل مقالة الشرك الوثنية والجاهلية الأولى. من عجز الشياطين ايضا انهم لا يستطيعوا أن يأتوا بمعجزات كمعجزات الرسل كما قال الله تعالى بالنسبة للقرآن: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. كل أن اجتمعت الإبن والأنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم، يعني مع هذه القدرات لكن هناك قضايا لا يستطيعون خاصة في معجزات الرسل. ونعزهم أنهم لا يستطيعوا أن يتمثلوا بصورة الرسول صلى الله عليه وسلم: من رآني فقد رأى الحق فإن الشيطان لا يتزيى بي، من رآني فإني أنا هو، فإنه ليس للشيطان أن يتمثل بي. ونلاحظ كلمة يتمثل بي، يعني